بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية الكلام على أركان الإسلام الثلاثة، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة وهو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة وهو الركن الثالث. ونتكلم في هذا الدرس على الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام، ونتكلم عليه من حيث الصيام من حيث هو في اللغة وفي الشرع، وما يكون فيه ما يتعلق بالفرض وما يتعلق بالنفل والتطوع. فأقول إن الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك أي إمساك، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. أما الصيام اللغوي فهو الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، كما سبق أن مر الكلام على التقوى، وأن التقوى معناها العام أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه، وهذا يشمل أي شيء يتقى. وفي الشرع أن تجعل بينك وبين غضب الله، تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه. فالتعريف اللغوي، فالتعريف الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي واسع والمعنى الشرعي خاص، وهو جزء من جزئيات ذلك المعنى اللغوي الواسع. فإذا تقوى الله عز وجل، التقوى من حيث هي مأخوذة من الوقاية، ومعناها لغة أن تجعلك بينك وبين الشيء الذي تخافه وقاية تقيك منه، كما أنك تخاف من شدة الشمس فتجعل البيوت والخيام والأشياء التي تظلك منها تتقي بها حرارة الشمس، وكما أنك عندما الأرض يكون فيها زجاج ويكون فيها رمضة في شدة الصيف ويكون فيها برودة في شدة البرد، ويكون فيها زجاج ومسامير وحجارة، فيتخذ الإنسان النعال والخفاف لتقيه هذا الذي يؤذي في الأرض، وكذلك فيما إذا جاء الشتاء وجاء البرد الناس يلبسون ألبسة ثقيلة تقيهم البرودة وتقيهم البرد. إذن المعنى اللغوي واسع، أي شيء يتقى هو يقال له وقاية في اللغة، وأما في الشرع فهو خاص، تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. كذلك الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن الكلام يقال له صيام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صوما إمساكا عن الكلام. فأي إمساك يقال له صيام، أمسك عن المشي، أمسك عن الأكل، أمسك عن الكلام، أمسك عن كذا، كل ذلك يقال له صيام من حيث اللغة، لأن الصيام في اللغة الإمساك، أي إمساك. أما في الشرع فهو إمساك مخصوص، وهو أن الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الإمساك الشرعي، وهو شيء مخصوص يدخل تحت المعنى العام. ومثل ذلك الحج، فإن الحج في اللغة القصد، أي قصد، أي قصد قال الحج من حيث اللغة، وأما في الشرع فهو قصد مكة المكرمة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإتيان بشعائر معينة، هذا الحج الشرعي، قصد مخصوص، قصد مكة، ما هو أي مكان وأي شيء يراد. كذلك العمرة، في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت، الشرع زيارة مخصوصة، زيارة البيت العتيق للطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة، هذه العمرة في الشرع، والعمرة في اللغة الزيارة، أي زيارة. فالمعاني الشرعية واللغوية واسعة، والمعاني الشرعية تعتبر أجزاء من أجزاء المعنى اللغوي. والصوم في الشرع منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل، والفرض هو ما أوجبه الله عز وجل، وهو صيام شهر رمضان خاصة، الله تعالى أوجب الصيام شهرا في السنة وهو شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. ثم بعد ذلك في الآية الثالثة قال فمن كان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان، هذا هو الواجب الذي أوجبه الله، وكذلك ما أوجبه الإنسان على نفسه فإنه يكون واجبا أو أوجب عليه كفارة مثل النذر فإنه يكون واجب، الإنسان نذر صوم يصوم، من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب أوجبه عن نفسه، ما أوجبه الله عليه هو الذي أوجب عن نفسه، أو كذلك يكون كفارة أوجبها الله ككفارة القتل شهرين متتابعين إذا لم يستطع اعتاق رقبة، هذه كفارة أوجبها الله عز وجل لها سبب، وهو كون القتل خطأ، كل إنسان قتل خطأ فإنها تجب عليه الكفارة وهي شهران متتابعان، وكذلك الظهار كفارته شهران متتابعان إلى أن يستطيع العتق، وكذلك الجماع في رمضان كفارته شهران متتابعان إذا لم يستطع العتق. فإذا هذه أشياء أوجبها الله على العباد بأسباب تحصل من أفراد منهم، أما الشيء الذي لازم لجميع المكلفين فهو شهر رمضان. إذن الفرض منه ما فرضه الله وكلف به عباده شهر رمضان، ومنه ما فرضه كفارة، يعني من قبيل الكفارات كما ذكرت، هذا هو الفرض اللازم، يعني إما شيء أوجبه الله على العباد أو شيء أوجب، يعني سواء كان فرض رمضان أو كفارة في حق من حصل منه شيء يقتضيها، أو شيء أوجبه العبد على نفسه الذي هو النذر، أوجبه العبد على نفسه هو النذر. ثم أيضا هذه الكفارات التي أوجبها الله هي بشيء فعل من العبد، بسبب فعل من العبد، إذن هذا هو الفرق. وصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فإذا الذي فرضه الله وأوجبه على المكلفين هو شهر رمضان. أما النذل والتطوع فإنه فرض، فإنه شرع أنواع من الصيام تطوعا، وأفضل يوم يصام تطوعا هو يوم عرفة لغير الحجاج، أما الحجاج فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين، وأما غير الحجاج فإن الأفضل في حقهم أن يكونوا صائمين، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، وهو أفضل الأيام، وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وصيامه خير الصيام وأفضل الصيام تطوع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، يعني صيامه يعني يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، والمقصود من ذلك الصغائر وليس الكبائر، تكفير الكبائر لابد فيه من التوبة، تكفير الكبائر لابد فيه من التوبة، فإذا تاب الإنسان فإن التوبة تجب ما قبلها وتكفر الكبائر والصغائر إذا تاب من جميع الذنوب والآثام. ويلي ذلك يوم عاشوراء وهو العاشر من هذا الشهر الذي دخل اليوم, هذا أفضل صوم يوم يصام بعد يوم عرفة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن صيام احتسبوا على الله يكفر السنة الماضية, وأما بالنسبة لعرفة يكفر السنة الماضية والآتية, فإذن هو أفضل منه. وصيام يوم عاشوراء يعني كان اليهود يصومونه لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه أهلك فرعون وقومه, والرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بموسى منكم أولى, فصامه وأمر الناس بصيامه, ولكن لمخالفة اليهود أراد عليه الصلاة والسلام أو أرشد إلى صيام اليوم التاسع بالإضافة إلى العاشر, أن يصوم الإنسان التاسع بالإضافة إلى العاشر, وتحصل المخالفة لليهود بأن يصوم يوما قبله ويوما بعده, لكن إذا صام اليوم الذي قبله فهو أولى. ويوم عاشوراء هو العاشر من الشهر, ويوم التاسع هو الذي قبله. ومن المعلوم أن شهر المحرم لا يعتنى بمعرفة دخوله وثبوته بالشهود مثل ما يكون لشهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة من أجل معرفة المواسم, مواسم الصيام والإفطار والحج, فإن هذه الأشهر يعتنى بدخولها ويعرف يعني, وكذلك شعبان يعني يعتنى بدخوله من أجل أنه يحسب الحساب لرمضان, يحسب الحساب لرمضان بأن يكون يعني يصير 29 أو يصير 30. أما شهر المحرم ما كان هناك عناية بمعرفة دخوله عن طريق المحاكم الشرعية, ولكن الإنسان يستطيع أن يعرف العاشر وأن يتحقق منه بأن يعتبر الشهر الذي مضى ناقص كامل, لأن الشهر الذي مضى دخوله معروف لأن فيه الحج ويثبت دخوله من أجل الحج, فإذا معرفة الشهر بالقائد الحجة وبداية هذه لا بد من تحققها شرعا, لأن الحج ينبني على دخول الشهر, ويوم عرفة هو الوقوف بعرفة وهذا مبني على دخول الشهر. فإذا إذا أراد الإنسان أن يتحقق أنه أدرك العاشر وصام العاشر يعتبر الشهر الذي مضى كامل مثل ما حصل هذه السنة, لأن أمس 30 واليوم واحد على حسب تقويم أم القرى, على حسب التقويم أمس 30 واليوم واحد. فإذا أراد الإنسان يتحقق أنه مدرك العاشر فيعتبر الشهر الذي مضى كاملا ثم يصوم, يعني يصير بناء على أن الشهر الأول كامل اللي هو ذي الحجة, فيصير يعني اليوم اللي دخل فيه مثل هذه السنة دخل في الثلاثة محرم على اعتبار 32, فيكون 8 هو يوم الثلاثة, والأربعة 9 والخميس 10, هذا إن كان كاملا على أنه كامل, لكن لو كان ناقصا على اعتبار أنه ناقص فإنه سيكون يعني صام يوم الأربعة بلا شك, لأنه إذا قيل دخل في الاثنين, الاثنين يصير 8 والثلاثة 9 والأربعة 10, فإذا اعتبر الإنسان الشهر الذي مضى كاملا وصام فإنه يدرك العاشر, لأن العاشر إن كان كاملا اللي راح كاملا فهو الخميس هذه السنة, وإن كان ناقصا فالأربعة هو العاشر. فإذا اعتبر الإنسان دخول الشهر بإتمام الشهر الذي مضى وصام بناء على أنه كامل التاسع والعاشر, فإن العاشر إما يوم عاشر إن كان كاملا, وإما يوم 9 إن كان ناقصا, يعني الذي هو يعني الذي هو الأربعاء يكون مدرك العاشر, فالعاشر إما يكون الأربعاء وإما يكون الخميس, فإن كان الشهر كاملا فالعاشر هو الخميس، وإن كان الشهر ناقصا اللي راح فالعاشر هو الأربعاء. إذن هذه طريقة الإنسان إذا يعني عرفها وعمل بها تجعله يكون مدركا العاشر بيقين وصائما العاشر بيقين، لأن كما قلت الشهر لا يعتنى بدخوله من حيث رؤية الهلال وإعلانه وأن ثبت رؤية الهلال، لكن تحقق من العاشر يكون بهذه الطريقة التي ذكرتها. اعتبر الشهر كاملا الذي مضى سواء كان في التقويم ناقص أو كامل، وهو في هذه السنة الشهر الذي مضى كامل. وإذا صمت التاسع والعاشر يعني على أن الشهر كاملا فيكون هذه السنة الأربعاء والخميس، والخميس هو العاشر، وإن كان ناقصا فإنك تكون صمت العاشر وهو التاسع، يصير التاسع، لأنت مدرك العاشر بلا شك، مدرك العاشر بلا شك. وصيام شهر المحرم من حيث هو خير الصيام بعد صيام رمضان، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وخير الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يعني أن الصيام فيه هو خير الصيام بعد شهر رمضان، وخير القيام بعد يعني بعد المكتوبة أو خير الصلاة أو النافل بعد المكتوبة قيام الليل، حديث واحد فيه بيان خير الصيام بعد المكتوبة، خير الصلاة بعد المكتوبة، وخير الصيام بعد رمضان. كذلك من الأيام التي تصام ويستحب صيامها كذلك العشر، عشر ذي الحجة التي هي التسع، التي لأن العشر يوم العيد ولا يصام، ولكن تسعة الأيام وأفضلها يوم عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ومن المعلوم أن الصيام من الأعمال، فكل عمل صالح في هذه الأيام هو من خير الأعمال. أحب ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، والصيام من الأعمال الصالحة، والصيام من الأعمال الصالحة. وكذلك أيضا ما جاءت في السنة صيام ست من شوال، قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها، وشهر رمضان إما 30 وإما 29، وإذا أضيف له ست وكل يوم عن عشرة أيام يكون الإنسان كأنه صام السنة، صام الدهر، كان كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، لأن 36 واليوم عن عشرة أيام 63، يعني فيكون الإنسان صام الدهر بصيامه رمضان وست من شوال. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، والإنسان إذا حافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر يكون صام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام، ثلاثة أيام عن 30 يوم، والحسنة في عشر أمثالها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل من كل شهر تعدل صيام الدهر، لأن اليوم عن عشرة أيام. وإذا كان الإنسان حافظ على أيام البيض الثلاثة وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فإنها جاءت السنة بذلك، وكل إنسان يحدد يعني أيام معلومة ويصومها حتى لا يأتي الشهر ويخرجه ما صام، لأن يحافظ مثلا على أيام البيض الثلاثة اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، جاءت السنة بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم الإنسان يصوم ثلاثة من كل شهر سواء البيض أو غير البيض، لكن كونه يحافظ على أيام البيض الثلاثة حتى تكون في وسط الشهر ويكون الإنسان في مأمن من كونها تفوت عليه، لأن الإنسان إذا ما حدد أيام يمكن يوم بعد يوم وبعد يوم عنده شغل يوم عنده حاجة كذا ويطلع الشهر وما صام. لكن إذا خصص أياما معلومة كالأيام البيض أو صام الاثنين والخميس، الاثنين والخميس ومعه خميس آخر أو اثنين آخر، يكون الإنسان حافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي تعدل صيام الدهر. فيكون الإنسان إذا صام رمضان واتبعه ستة من شوال ثم صام ثلاثة أيام من كل شهر يكون له أجر صيام الدهر مرتين، يكون له أجر صيام الدهر مرتين، مرة عن رمضان وستة من شوال ومرة عن ثلاثة أيام من كل شهر، فيكون له أجر صيام الشهر أو صيام الدهر مرتين. وكذلك جاءت السنة في بيان فضل صيام الاثنين والخميس وأن ترفع فيهم الأعمال، وأن الإنسان يحب أن يعرض عمله وهو صائم. فهذه مما جاءت به السنة، مما جاءت به السنة من صيام التطوع. وكون الإنسان يحافظ على ثلاثة أيام من كل شهر ويحافظ على يوم عرفة وعاشورة ويوم قبله ويوم بعده ويحافظ على ستة من شوال، هذا شيء طيب، لأنه بأنه يكون صام الشهر مرتين، صام الدهر مرتين، ويكون أيضا صام اليوم الذي يكفر السنة الماضية والآتية، وصام اليوم الذي يكفر السنة الماضية الذي هو يوم عاشورة. هذا ما يتعلق بصيام التطوع والنفل. والإنسان إذا أراد أن يكثر لا يزيد على صيام داود الذي هو يوم صيام يوم وإفطار يوم، الذي هو قال خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا الإنسان يتكلف الصيام الذي يشق عليه ويجعله يفرط ويقصر، وإنما إذا داوم على الشيء القليل فهو خير من الاتيان بالكثير الذي ينقطع عنه، كما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. لأن الإنسان إذا كان مداوما على الطاعة ولو كانت قليلة، يعني في النوافل، مقصود ذلك النوافل، فإنه إذا وافى الأجل وافيه وهو مداوم على العبادة، بخلاف الذي يقبل على العبادة في أوقات ثم ينساها في أوقات ويغفل عنها، فقد يأتيه الأجل وهو في حال الإهمال والغفلة. لكن إذا كان مداوما على القليل مثل صيام ثلاثة أيام كل شهر يحافظ عليها ويداوم عليها، فإن أحب العمل إلى الله ما داوم على صاحبه ولو قل. وكما يقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. والصيام من حيث هو ورد في فضله حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث الحديث الذي نعم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، أي أجيبه بغير حساب. فهذا يدل على فضل الصيام. لماذا؟ لماذا كان الصيام يجزاه بغير حساب؟ لأن الصيام سر بين العبد ومن ربه، شيء خفي ما هو ظاهر للناس، بخلاف الأعمال الأخرى فإنها ظاهرة. الأعمال الأخرى ظاهرة، الصلاة الناس يترددون على المساجد والناس يرون ليذهب المساجد ويرجع، والزكاة لو لم يدري عنها إلا الفقراء، والحج يكون يعني في سفر والناس يرون الإنسان إذا حج، لكن الصيام هذا شيء خفي، يمكن الناس يرون إنسان وهو صائم يظنونه مفطر، يحسبون صائم وهو مفطر لأنه أمر خافي ما يطلع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في عرفة الصحابة تحدثوا هل هو صائم ولا مفطر، هل هو صائم ومفطر. فلبابة بنت الفضل الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين زوجة العباس وأم أولاده رضي الله تعالى عنهم قالت أنا أبين لكم هل هو مفطر أو لا، فأخذ قدحا من لبن وقالت ناوله هي، هو كان راكب على الدابة فأخذه شرب والناس يرون عرفوا أنه مفطر ما صار صلى الله عليه وسلم، يعني عرفوه بالفعل والعمل، أعطوه قدح وشرب والناس يرون صار إلى مفطر ما هو صائم. فهو سر خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى صيام، ولهذا الله يجزي عليه بغير حساب، لأن الإنسان في النفل يمكن الإنسان الناس يرونه وهو صايم وهم ما يرونه صايم، ما يحسبونه مفطر وهو صائم تطوعا. وقد يكون الإنسان في رمضان والعياذ بالله يرتكب المحرم فيفطر في بيته ويأكل في بيته والناس يظهر يحسبون صايم على اعتبار أن هذا شهر الصيام والناس يجب عليهم أن يصوموه، ما يعرفون أنه مفطر، فهو أمر خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولهذا الله يجزي عليه بغير حساب. كل عمل ابن آدم لها الحسنة بعشر أمثالها إلى سمية ضعف إلى رحمة كثيرة، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. الأعمال كلها لله، الصلاة لله والحج لله والزكاة لله وكل عمل لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الأعمال كلها لله. لكن لماذا قيل الصيام إنه لله مع أن الأعمال كلها لله؟ لأنه أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال إن الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. قال والصوم جنة، والصوم جنة، هذا نفس الحديث حديث أبي هريرة، والصوم جنة. ما معنى جنة؟ الجنة وقاية، الجنة هي ما يتخذ وقاية للسهام، يتخذونها لوقاية السهام في الحرب، تكون على الإنسان إذا جاء السهم ضرب في الحديد ولم يذهب إلى ما وراءه. والصوم جنة وقاية، الصوم جنة من ناحيتين، هو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، هو جنة من وجهين، هو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. هو جنة في الدنيا لأنه يمنع من وقوع الوقوع في المعاصي، لأنه يضعف الإنسان ويضعف قوة الشهوة، يعني قوة الشهوة عنده تضعف بسبب الصيام، وكثرة الأكل والشرب والتمتع يكون عنده قوة واندفاع وقد تدفع نفسه إلى أمر محرم، لكن إذا صام ضعفت عنده هذه القوة، فإذن هو جنة من الوقوع في المعاصي مثل الزنا والعياذ بالله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث على الزواج أرشد من لا يستطيع الزواج أن يصوم، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ناصر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الخطا، كان الإنسان مخصي، لأن الصوم يضعف القوة والشهوة. إذن هذا هو العلاج، علاج إضعاف الشهوة عند الإنسان، يعني كل إنسان يعني يبتعد عن الوقوع في المحرم بكون يصوم إذا ما استطاع الزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الخصاء، كأنه مخصي ما يفكر في النساء بسبب يعني إضعاف الشهوة، إضعاف الشهوة تحصل بالصيام. هذا هو العلاج النبوي لمن عنده قوة شهوة ولا يستطيع أن يتزوج، هذا هو العلاج الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم الشباب، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. بعض الشباب قد تدفع الشهوة إلى الاستمناء اللي يسمونها العادة السرية، وهذا محرم لا يجوز. والدليل على تحريمه قول الله عز وجل يمدح المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل شيء هو وراء زوجهم ملك اليمين، يعني ما فيه قضاء الشهوة والوطر إلا بزوجهم ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك، والعادة السرية مما وراء ذلك. فقال فمن ابتغى وراء ذلك، قال فإن في الأول قال غير ملومين والذين يفعلون غير ذلك ملومون، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إن هذا من العدوان والتجاوز للحدود التي حدها الله عز وجل. إذن العلاج هو كون بعض الشباب يتعاطى العادة السرية التي هي الاستمناء، هذا حرام بدلالة القرآن على ذلك، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك أي الزوجات ملك اليمين، والعادة السرية مما وراء ذلك. وكل شيء يقضي به الإنسان شهوته في غير زوجه ملك اليمين هو مما وراء ذلك، هو من العدوان، هو من العدوان الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز. فهو جنة في الدنيا من المعاصي، وهو جنة في الآخرة في الوقاية من عذاب النار، جنة من النار ووقاية من النار. إذن هو جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، والصوم جنة. وفيه أيضا في الحديث أنه قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف، وهي رائحة مستكرهة تكون في آخر النهار في الغالب بسبب الإمساك عن الأكل والشرب. فهذه الرائحة وإن كانت غير طيبة فشأنها عظيم عند الله عز وجل، لأنها حصلت بسبب طاعته وهو الإمساك عن الأكل والشرب. ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن يعني شأنه عظيم عند الله. وهذا مثل ما جاء في الشهيد، الشهيد لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه، ويأتي يوم القيامة كما في الحديث اللون لون الدم والريح ريح المسك، يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح المسك. فهو إن كان النفوس يعني ما يعجبها الدم ولا كذا، لكن شأنه عظيم عند الله عز وجل، لأنه عند الله يعني يأتي ريح المسك. هذا الذي الناس يعني لا يعجبهم النظر إليه، الله تعالى يعني جاءت الشريعة بأن الشهيد لا يغسل، يبقى في دمه وفي دماءه، ويأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك خلوف من الصائم لما كان في طاعة الله عز وجل وسببه الصيام فإنه شأنه عظيم عند الله عز وجل، من ريح المسك كما جاء في هذا الحديث، ولا خلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعض هل يستاك الصائم في وهو صائم لا سيما في آخر النهار؟ بعض العلماء قال لا يستاك لأنه يذهب الخلوف، هذه الرائحة الممدوحة يذهبها الخلوف، يذهبها السواك، فإذا لا يستاك لأنه يذهب الخلوف. ولكن الصحيح أنه يستاك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن المعلوم أن من الصلوات صلاة العصر وهي تقع في آخر النهار، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السواك عند الصلاة في جميع الصلوات ومنها صلاة العصر. فإذا يشتاك الإنسان وهو صائم لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. والإنسان يشتاك وهو صائم بصلاة العصر وهي في آخر النهار. ثم أيضا هو لا يذهب الخلوف, يعني الذي ينبعث هو رائحة الفم تكون طيبة, ولكن الذي يتصاعد من الجوف يتصاعد يتصاعد ولو وجد الرائحة طيبة في الفم عندما يريد أن يصلي. فمن العلماء من قال إنه لا يستاك لأنه يذهب الخلوف, ومنهم من قال يستاك لأنه يطيب الفم ولكن لا يذهب الخلوف لأن الخلوف يعني يتصاعد ما دام الإنسان ممتنع عن الأكل والشرب. والحديث أيضا لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هذا هو الدليل الذي يستدل به على جواز الاستياك للصائم في آخر النهار. ولخلوف المصائم طيب عند الله المسك. ثم قال للصائم فرحتان, فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره إذا أفطر, لأنه يفرح. لماذا يفرح؟ ما هو من أجل أن الطعام جاء وأن الأكل وصل وقته, بل لأن الإنسان أتم عبادة يرجو ثوابها عند الله عز وجل, وإتمامها يكون عند الإفطار. إتمامها يكون بالإفطار. للصائم فرحتان, فرحة عند فطره لأنه أتم العبادة وفقه الله لصيام ذلك اليوم الذي صامه, هو يفرح لأنه أدى العبادة وجاء وقت نهايتها وهو الإفطار. ما هو يفرح من أجل الأكل والشرب, من أجل الطعام جاء, وإن من أجل أنه وفق لأداء العبادة وجاء وقت الإفطار وأتم العبادة, فيفرح عند فطره لإتمامه العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل, ويفرح فرحة أخرى عند لقاء ربه حيث يجازيه على صيامه. فللصائم فرحتان, فرحة في الدنيا يفرحها إذا أتم العبادة لأنه وفق لإتمام العبادة, وفرحة في الآخرة عند لقاء الله حيث يجازيه على عمله الصالح الذي يرجو ثوابه عند الله عز وجل. هذا حديث عظيم يدل على فضل الصيام من وجوه كثيرة, وهو يشمل صيام الفرض وصيام النفل. ثم مما يدل على فضل الصيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الجنة لها أبواب, وأن الناس يدعون من أبواب الأعمال التي عملوها. قال فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, والمقصود من ذلك الصلوات التي هي غير الفرائض. الفرائض يعني هذا شيء لا بد منه, ما صيام رمضان والصلوات المفروضة هذا شيء ملزم به الناس, كل الناس متساوون فيه, لكن الشيء الذي يتفاوت فيه الناس هو التطوع. ثم كان من أهل الصيام من الصلاة دعي من باب الصلاة, وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, وإن كان منها الصيام دعي من باب الريان. ما قيل باب الصيام, ما سمي باب الصيام باب الجنة, قال باب الريان, لأن الصيام فيه جوع وفيه عطش, والإنسان إذا عطش نفسه لله يجازيه بأن يدخل من باب يشعر بالري الذي هو ضد العطش, فيقال باب الريان, ما قال باب الصيام, لأنه دخل من باب يشعر بالري صاحبه يروى, لأنه عطش نفسه في الدنيا لله فيجازيه الله بأن يروى وأن يحصل وأن يدخل من باب يسمى الريان يدخل منه الصائمون. فإذا اسم الباب صار بلفظ آخر يشعر بعكس ما حصل في الصيام وهو العطش, لأن الصيام في عطش, والباب الذي يقال باب الريان باب الجنة باب الريان الذي فيه الري ضد العطش, الذي فيه الري ضد العطش. فهذا من هذه من الحديث يدل على فضل الصيام. هذا ما يتعلق بالصيام الشرعي. أرجع إلى الصيام اللغوي كما قلت في أول الدرس، الصوم في اللغة الإمساك، أي إمساك. والإنسان الفرض الذي فرض الله عليه من الصيام هو شهر رمضان، هذا فرض يجب عليه أن يصوم الصوم الشرعي، يصوم الصوم الشرعي الذي هو رمضان. لكن الصوم اللغوي يكون يعني فيه أمور أمر الإنسان مأمور عنه، مأمور بأن يمسك عنها وأن يكون صائما. الصوم اللغوي فيها في أمور كثيرة طول السنة وطول عمر الإنسان. الصيام الشرعي خاص في شهر الصيام من طلوع الفجر لغروب الشمس، لكن الصيام اللغوي احنا قلنا انه الامساك، اي امساك. فتمسك يعني تمسك لسانك عن الوقوع في ما حرم الله عز وجل، لان الامساك الصيام في اللغة الامساك، فامساك اللسان قال امساك، امساك اللسان عن ما حرم الله امساك. والرسول صلى الله عليه وسلم لما في حديث معاذ لما قال له وإنهم لمؤاخذون، لما قال ألا أدلك على ملك ذلك كله، وأشار لسانه قال كف عليك هذا، قال يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما تكلم به، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 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 مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يضمن ما بين رجليه وما بين لحيه أضمن له الجنة، والذي بين لحيه الفكين اللسان، والذي بين رجليه الفرج، فمن يضمنه ما يضمن له رسول الله الجنة، من يضمن ما بين رجليه وما بين لحيه أضمن له الجنة. فإذا امساك اللسان عما حرم الله قال امساك، ومدة هذا الامساك الحياة، الحياة كلها وقت الإمساك، لأن فعل الحرام ممنوع من الإنسان طيل حياته، والإنسان لا يجوز له أن يتكلم فيه ما لا يجوز له كان فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان ما في خير ما في إلا السكوت، إمساك يمسك، هذا هو الصيام اللغوي، يمسك لسانه عن ما حرم الله، عن الكلام فيما حرم الله، الكلام فيما لا يجوز الكلام فيه. كذلك امساك البصر عن النظر الى ما حرم الله، امساك البصر هذا امساك ايضا لغوي، امساك لغوي، تمسك بصرك وتمنعه وتجعله يصوم عن ما حرم الله والنظر الى المحرمات. والله تعالى يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول وقل المؤمنين يغضون أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالإنسان مأمور بغض البصر عن ما حرم الله النظر إليه، وكذلك يمسك سمعه عن استماع المحرمات كالأغاني والكلام البذيء والكلام الساقط، يمتنع عنه ويبتعد عنه ولا يسمع، ولا يكون جالسا في الأماكن التي يكون فيها الخنا وفيها الفسوق وفيها سماع ما حرم الله عز وجل. يمسك سمعه، هذا إمساك لغوي، هذا صوم لغوي، ومدة عمر الإنسان لا ينظر إلا إلى ما حل الله ويمتنع عن ما حرم الله، ولا يسمع إلا ما حل الله ويمتنع عن سماع ما حرم الله، ويمتنع عن سماع ما حرم الله. وكذلك يمسك قدميه عن المشي إلى ما حرم الله والتحرك إلى شيء حرمه الله، وهذا إمساك وصيام لغوي. ومدة عمر الإنسان، وكذلك يمسك يديه عن البطش والضرب والأذى في شيء لا يجوز ولا سوء، وكذلك أخذ ما حرم الله من المال، يعني كونه يأخذ يعني الحرام لا يجوز، لا يستعملها بالضرب ولا يستعملها بأخذ الحرام، لا يستعملها لا في هذا ولا في هذا، وهذا إمساك لغوي وصيام لغوي ومدة عمر الإنسان. وكذلك يمسك فرجه عما حرم الله، وقد علمنا أن الفرج إنما يحل الإتيان به في موضعين، في الزوجة وملك اليمين، وما سوى ذلك هو حرام، يقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون. فالإمساك عن المحرمات هذا إمساك لغوي وصيام لغوي ومدة عمر الإنسان كما عرفنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من الناس من يعطيه الله قوة وصحة وعافية فيستعملها فيما حرم الله فيكون مغبون، يستعمل بصره الذي أعطاه الله إياه في النظر المحرمات فيكون مغبون، يستعمل سمعه فيما حرم الله يكون مغبون، يستعمل حركته وقدرته على المشي في المشي لما حرم الله يكون مغبون، يستعمل اللسان الذي أعطاه الله ليتكلم. نعمة اللسان هذه نعمة عظيمة، من الناس من لا يستطيع يعرف عن الناس إلا بالإشارة، بالإشارة ما عنده قدرة على الكلام، هذه النعمة التي أعطاك الله إياها استعملها بما حل الله ولا استعملها بما حرم الله. وكذلك يعني الذي يستعمل اللسان فيما لم يحل الله فإنه مغبون، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إذا قال خيرا غنم وإن تكلم بسوء فإنه تضرر وحصل له ضرر وحصلت له مصيبة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة في البدن في العافية في الأعضاء في السمع في البصر في اليدين في الرجلين في جميع جسم الإنسان، الله تعالى أعطاه الصحة والعافية فليستعملها في طاعة الله وليحذر أن يستعملها فيما حرم الله، وهو مأمور بالإمساك عن كل ما حرم الله في مدة حياته، وهذا هو الصيام اللغوي، لأن الصيام في اللغة أي إمساك، أي إمساك يقال له صيام، أي إمساك يقال له صيام. وكذلك الفراغ الوقت، الإنسان وقته يحفظه ويستعمله فيما يعود عليه بالخير، ما يستعمله في الضياع وفي الفوضى وفي ما لا يسوق، بل يستعمله في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستعمل الوقت والصحة فيما أحل الله وفيما شرع الله فإنه مغبون، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والذي يحافظ عليهما ويشغلهما فيما شرع الله هذا هو الرابح الذي لم يحصل الغد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على